الوجه الثاني.
1- الطاقة الكيميائية في عضلات اليد تقوم برفع الحجر لرميه إلى الأعلى في الشكل ألف كما ذكرنا، صفحة 56. 2- تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حركية في الحجر الذي يكتسب هذه الطاقة في الصعود إلى الأعلى في الشكل باء. 3- عندما يبدأ الحجر في الصعود إلى أعلى تأخذ طاقته الحركية في الانخفاض لأن سرعته تقل حتى يصل إلى أقصى ارتفاع، فتصبح سرعته تساوي صفرا، وبالتالي تكون طاقته الحركية صفرا. لماذا؟ فهل تلاشت الطاقة الحركية جيم؟ 4- عندما يبدأ الحجر في السقوط فإن سرعته سوف تزداد، وبالتالي فإن طاقته الحركية سوف تزداد، فمن أين حصلنا على هذه الطاقة الحركية المتزايدة في دال؟ 5- عندما يصطدم الحجر بالسطح فإنه يتوقف تماما لتصبح طاقته الحركية صفرا، ولكن أين ذهبت الطاقة هاء؟ يجب أن تلاحظ أن الطاقة الكيميائية شكل ألف تساوي الطاقة الحركية في الشكل باء تساوي الطاقة الكامنة في الشكل جيم تساوي الطاقة الحركية في الشكل دال تساوي الطاقة الحركية في الشكل 4-5. ومن هذا المثال يمكن صياغة قانون حفظ الطاقة كالتالي: قانون حفظ الطاقة، الطاقة التي خلقها الله في هذا الكون لا يمكن أن تفنى أو تستحدث من العدم بواسطة المخلوق. صياغة أخرى: خلال كل تحول للطاقة فإن مجموع كمية الطاقة يكون متساوية. فلذلك من القانون السابق عندما يفقد مقدار معين من الطاقة فإننا نتوقع أن هذه الطاقة المفقودة سوف تظهر في مكان آخر بنفس الشكل أو بشكل آخر، ولكنها لن تتلاشى. وأيضا عندما تحدث زيادة للطاقة فإننا نتوقع أن هذه الزيادة قد أتت من انتقال أو تحول الطاقة. تدريب 4-5، تتبع تحولات الطاقة في الشكل 4-6، والشكل 4-6 عبارة عن مصباح كهربائي مضاء. صفحة 57 لمعلومات. العضلات تحول خمس الطاقة المخزنة في الطعام إلى طاقة حركية، والباقي يتحول إلى طاقة حرارية في الجسم. عندما نطلق صوتا فإنه يستمر في التنقل والامتصاص من قبل المواد حتى ينتهي الصوت، ولكن سوف تكون المواد أسخن قليلا. لماذا تنتج حرارة في يديك عندما تقوم بفركهما مع بعض؟ مصادر الطاقة: يهيمن استخدام الوقود كمصدر للطاقة في هذا الوقت، حيث يحرق في المصانع ومحطات الكهرباء والسيارات والبيوت للحصول على الطاقة. ومن دواعي القلق أن هذا المصدر المهم للطاقة سوف ينضب في نهاية الأمر، لذلك سيبقى أمر البحث عن بديل لهذا المصدر والحد من استهلاكه شيئا مهما. سنلجأ في تقسيم مصادر الطاقة إلى تسمية مفيدة لنا، وهي: ألف، مصادر الطاقة غير المتجددة. 1- الوقود الطبيعي، ومن أهم الأمثلة عليه الزيت الخام، حيث يستخرج منه وقود السيارات والطائرات وغيرها، ومن الأمثلة أيضا الفحم والغاز الطبيعي. للوقود الطبيعي عدة مشاكل، منها أن إمدادات الوقود محدودة، كما أن حرق الوقود يطلق غازات ملوثة للبيئة. 2- الوقود النووي، ويحتوي معظمه على عنصر اليورانيوم، فيمكن لكيلو جرام من اليورانيوم أن يختزن طاقة تساوي 25 طنا من الفحم. ابحث. انبعاث أكسيد الكربونات من الأشياء المقلقة فهو متهم بزيادة مشكلة سخونة الأرض، ابحث هذه المشكلة. باء، مصادر الطاقة المتجددة، وهذا النوع من الطاقة يمكن التعويض عنه، فمثلا عندما تحرق قطعة من الخشب يمكن التعويض عنها بزراعة النبات، وندرس الأمثلة الآتية. صفحة 58. الطاقة الشمسية، الأنابيب الشمسية تقوم بامتصاص الطاقة القادمة من الشمس لاستخدامها في تسخين الماء. الخلايا الشمسية تقوم بتحويل هذه الطاقة إلى طاقة كهربية صغيرة. طاقة الوقود الحيوي، النباتات تعتبر مصدرا متجددا لهذا النوع من الطاقة، حيث نحصل على الطاقة من عملية حرق الغذاء الذي نأكله داخل الجسم، من عملية حرق الخشب نحصل على الوقود، وأيضا من فضلات النباتات والحيوانات التي تعطي غاز الميثان الذي يمكن استخدامه كوقود. تصمم بحيرات صناعية خلف السدود بحيث يستخدم الماء المندفع من هذه البحيرات لإدارة المولدات الكهربية، ويمكن استخدام نفس الطريقة للاستفادة من المد والجزر في حركة مياه البحر، فأثناء دخول المياه إلى البحيرة عند المد ثم خروجها تعمل على إدارة مولدات الطاقة. الطاقة الجيوحرارية، وهي الطاقة الحرارية التي تأتي من مواد مشعة طبيعيا موجودة في الصخور التي تقبع في أعماق الأرض، ويستفاد منها في تشغيل المولدات وغير ذلك. طاقة الرياح، وهذه الطاقة يستفاد منها منذ القدم في تحريك السواقي والسفن ومطاحن القمح، الآن تستخدم مراوح ضخمة لإدارة مولدات الكهرباء. طاقة موجات البحر، الرياح تسبب موجات البحر التي تجعلها تتذبذب على السطح، ويستفاد من هذا النوع من الحركة في إدارة المولدات الكهربية. صفحة 59، أسئلة الفصل الرابع. أولا، الاختيار من متعدد، ضع دائرة حول الحرف الذي يدل على الاختيار الصحيح. دفعت كرة البلياردو البيضاء فاكتسبت طاقة حركية 10 جول، ثم اصطدمت بالكرات المصفوفة على طاولة أفقية ملساء. 1. كم ستكون الطاقة الحركية للكرة الواحدة بعد الاصطدام؟ ألف أقل من 10 جول، ب تساوي 10 جول، جيم أكثر من 10 جول، دال صفرا. 2. كم سيكون المجموع الكلي للطاقة الحركية لجميع الكرات بعد الاصطدام؟ ألف أقل من 10 جول، ب تساوي 10 جول، جيم أكثر من 10 جول، دال صفرا. على ماذا اعتمدت في إجابتك؟ ثانيا، الأسئلة العامة. 1. جسم يمتلك طاقة مقدارها 20 جولا، وضح المقصود من ذلك. 2. فرق بين الطاقة الحركية والكامنة. 3. لماذا التصادم بين جسمين بسرعة هائلة يحدث ضررا أكبر على الجسمين؟ وضح ذلك بناء على مفهوم الطاقة والشغل. صفحة 60. 4. احسب الطاقة الحركية لجسم يسير بسرعة 13 متر في الثانية وكتلته 2 كجم. 5. تتبع جميع تحولات الطاقة الممكنة عند بدء تشغيل السيارة حتى تتحرك. 6. لماذا لا نكتفي بآبار الوقود كمصدر للطاقة؟ 7. علل ما يلي. ألف إذا أخذت كتابا من رف المكتبة ثم أرجعته مباشرة فإن الشغل الذي بذلته على الكتاب يساوي صفرا. ب إذا كان الجسم يسير بسرعة ثابتة فإن الشغل الكلي المبذول عليه يساوي صفرا. 8. يبذل رجل قوة مقدارها 200 نيوتن لسحب جسم مسافة 10 أمتار. ألف احسب الشغل الذي بذله الرجل على الجسم خلال هذه المسافة. ب حاول الرجل بعد ذلك لمدة 5 دقائق تحريك الجسم لمسافة أطول ولكن الجسم لم يتحرك، احسب الشغل الذي بذله الرجل خلال هذه المدة. جيم أين تتوقع ذهاب الطاقة التي أنفقها الرجل في فقرة ب؟ صفحة 61. الفصل الخامس، القوة والضغط في الموائع الساكنة، Force and Pressure In Static Fluid. أهداف الفصل الخامس، بعد دراستك لهذا الفصل سوف تكون قادرا على أن 1. تذكر العلاقة بين القوة والضغط. 2. تطبق علاقة القوة والضغط في حل مسائل حسابية. 3. تثبت عمليا خواص الضغط في السائل. 4. تطبق العلاقة الرياضية التي تربط بين الضغط والعمق في حل مسائل رياضية. 5. تستخدم جهاز المانوميتر لقياس ضغط السائل. 6. تعرف الضغط الجوي. 7. تقارن بين الضغط الجوي وضغط السائل. 8. تقيس عمليا قيمة الضغط الجوي. 9. تفسر سبب النقصان الظاهري في وزن الأجسام المغمورة. 10. تفسر سبب نشوء قوة الطفو. 11. تذكر العلاقة بين قوة الطفو ووزن السائل المزاحل الجسم المغمور كليا أو جزئيا. 12. تحسب عمليا قوة الطفو لكتلة مغمورة في سائل. 13. تثبت عمليا أن وزن السائل المزاح يساوي قوة الطفو. 14. تحسب رياضيا قوة الطفو التي يتعرض لها الجسم المغمور. 15. تشرح مبدأ عمل الهيدروميتر. 16. تحسب رياضيا كثافة السوائل بدلالة ارتفاع الجزء المغمور من الجسم. 17. تحدد حالة طفو الجسم في السائل بدلالة الكثافة. 18. تعلل سبب طفو السفينة. 19. تفسر كيف يصعد البالون في الفضاء. 20. تطرح آراء إيجابية حول ما يمكن أن يقدمه المختبر المدرسي في دعم عملية التعلم. صفحة 62. الفصل الخامس: القوة والضغط في الموائع الساكنة. سندرس في هذا الفصل ظواهر تتعلق بالموائع الساكنة، ويقصد بالمائع أي مادة لها خاصية الجريان، فهي تجمع السوائل والغازات. ونؤكد على أن دراستنا تفترض أن المائع في حالة ساكنة. الضغط: المكعب الذي تراه في الشكل 5-1 يؤثر بقوة معينة على السطح الذي يقف عليه، وعندما نضع المكعب كما في الشكل 5-2 فإنه سوف يؤثر بنفس القوة على السطح، ولكن هذه القوة تؤثر على مساحة أقل، وبذلك فإن القوة المؤثرة في هذه الحالة على وحدة المساحة سوف تزيد. تدريب 5-1: إذا علمت أن وزن المكعب 160 نيوتن ومساحة الوجه المقابل للأرض في الوضع الأول 4 متر مربع وفي الوضع الثاني 2 متر مربع، في الحالة الأولى يكون تأثير القوة على كل متر مربع يساوي فراغ، وفي الحالة الثانية سوف يكون تأثير القوة على كل متر مربع يساوي فراغ. نقول بصورة أخرى: الضغط تحت وجه المكعب في الوضع الأول أقل منه في الوضع الثاني، وتكون العلاقة الرياضية كالآتي: الضغط يساوي القوة على المساحة، ضاد يساوي قاف على سين. من العلاقة السابقة تكون وحدة الضغط هي فراغ، ومن العلاقة الرياضية السابقة أيضا نستنتج أن الضغط يقل فراغ المساحة. صفحة 63 في الشكل 5-3: أعمال تحتاج أن يكون الضغط كبيرا وأعمال أخرى تحتاج أن يكون الضغط أقل، وضح ذلك. تدريب 5-2 من الشكل 5-4: ضغط حافة الدبوس على قطعة الخشب أكبر بمئات المرات من ضغط الإصبع على رأس الدبوس، فسر ذلك. تدريب 5-3: سائل كتلته 20 كيلوغراما موضوع في وعاء، احسب ضغطه على قاعدة إناء مساحتها 8 × 100 متر مربع. الضغط في السائل: وزن السائل يسبب ضغطا على الوعاء الذي يحويه، وبالتالي يضغط على أي جسم يكون بداخل السائل. سندرس الآن ضغط السائل الساكن في الأوعية المفتوحة. خصائص ضغط السائل: 1. أين يكون اتجاه ضغط السائل؟ نشاط عملي 5-1: أحضر علبة مملوءة بالماء واثقبها من اتجاهات مختلفة، ماذا تلاحظ وماذا تستنتج؟ صفحة 64-2: ما هي علاقة ضغط السائل مع العمق؟ نشاط عملي 5-2: أثقب علبة الماء في الشكل 5-5-ب بثلاثة ثقوب مختلفة الارتفاع، ماذا تلاحظ ماذا تستنتج؟ 3. الضغط يزداد بزيادة كثافة السائل. مما سبق نستطيع أن نكتب العلاقة الآتية: ضاد تساوي جيم ضرب فا ضرب ثاء، حيث فا تمثل العمق المراد حساب الضغط عنده، وثاء كثافة السائل. من هذه العلاقة نستنتج أن الضغط يزداد بزيادة فراغ وفراغ. 4. ضغط السائل لا يعتمد على شكل الوعاء. في الشكل 5-6 الضغط على النقاط ألف وباء وجيم ودال متساو لأن جميع هذه النقاط على نفس العمق رغم اختلاف شكل الوعاء الذي يحويها. تدريب 5-4 من الشكل 5-7 احسب قيمة الضغط عند كثافة الماء تساوي 1000 كيلوغرام في المتر المكعب. ألف قيمة النقطة ألف، باء قيمة النقطة باء، جيم النقطتان جيم ودال. صفحة 65. تدريب 5-5. الدم يتدفق عبر الأوعية، ولكن سنتعامل معه على أنه سائل ساكن بشكل تقريبي. احسب كم يفوق الضغط في القدم الضغط في أوعية القلب، وذلك عندما يكون الإنسان كثافة الدم تساوي 1060 كجم في المتر المكعب. ألف في حالة إذا كان مستلقيا، باء إذا كان واقفا. جهاز المانوميتر الزئبقي، كما تعلمت في الفيزياء يجب أن ينتهي الأمر إلى قياس الظاهرة، فهذا العلم لا يتوقف عند حدود تفسير الظاهرة. جهاز المانوميتر يستخدم في قياس الضغط بشكل عام، وكما ترى في الشكل المقابل فهو يتكون من أنبوب على شكل حرف U الإنجليزي، يوضع فيه سائل الزئبق ويوضع تدريج لتحديد الارتفاع على الأنبوب. كيف يعمل؟ بالنسبة لنا إذا أردنا استخدام هذا الجهاز لقياس ضغط السائل، فسوف نوصل رأسا دائريا مغطى بالمطاط كما هو موضح بالشكل 5-9. عندما نغمر هذا الرأس الدائري على عمق معين في السائل، فإن السائل سوف يضغط على قطعة المطاط فينضغط الهواء في داخل الأنبوب، وبالتالي ينتقل هذا الضغط إلى سطح الزئبق في الطرف واحد فينخفض، وبالتالي يرتفع مستوى سطح الزئبق في الطرف 2، فيكون ضغط السائل عند هذا العمق الضغط يساوي افتح قوس فا 2 ناقص فا 1 سكر القوس ضرب جيم ضرب ثا، حيث ثا هي كثافة الزئبق. صفحة 66. تطبيقات فيزيائية. جهاز قياس ضغط الدم، يستخدم المانوميتر الزئبقي مع بعض الإضافات في قياس ضغط الإنسان، حيث يقوم الطبيب بلف الرباط حول ذراع المريض ويدفع الهواء داخل الرباط بواسطة المضخة اليدوية، فيزداد ضغط الرباط على الذراع فيقلص جريان الدم في الشريان حتى يتوقف الجريان تحت منطقة الرباط، ويتأكد الطبيب من ذلك بواسطة السماعة. يقوم الطبيب بعد ذلك بفتح الصمام فيخرج الهواء من الرباط، ويبدأ الطبيب في قياس الضغط الانقباضي والانبساطي. الضغط الجوي، ينشأ الضغط الجوي بسبب وزن الهواء المؤثر على السطح، ويحيط بالأرض من جميع الاتجاهات الغلاف الجوي الذي يمثل محيطا عميقا، وهو يشابه السائل من حيث إنه واحد يضغط في جميع الاتجاهات، 2 يقل الضغط كلما ارتفعنا، ولكن الهواء يخالف السائل في أنه قابل للانضغاط، وهذا يجعل كثافته متغيرة، فالغلاف الجوي الذي يمتد مئات الكيلومترات في الفضاء فإن كتلته الضخمة تتركز خلال 10 كيلومترات الأولى. حساب الضغط الجوي، لن تستطيع استخدام علاقة حساب الضغط في السائل لحساب الضغط الجوي، وذلك لأن كثافة الهواء غير ثابتة، حيث تقل هذه الكثافة مع الارتفاع، وهذا يجعل الضغط الجوي يقل مع الارتفاع. لذلك يلزم حساب الضغط الجوي باستخدام تجربة تسمى تجربة تورشيلي. صفحة 67. نشاط عملي 5-3. تجربة حساب الضغط الجوي، تجربة تورشيلي. المواد المستخدمة: كمية من الزئبق، حوض زجاجي صغير، أنبوب بارومتري 90 سنتيمتر، مسطرة مترية، حامل. خطوات التجربة: 1- ضع كمية مناسبة من الزئبق في الحوض. 2- املأ الأنبوب البارومتري بالزئبق تماما، ثم أغلق فوهة الأنبوب بسبابة يدك، ثم اقلبه داخل الحوض. 3- ثبت الأنبوب البارومتري بوضع رأسي باستخدام الحامل. ماذا تلاحظ؟ لماذا توقف سطح الزئبق عن الانخفاض؟ 4- باستخدام المسطرة المترية، عين ارتفاع الزئبق في الأنبوب بعد استقرار سطح الزئبق، ماذا يمثل الارتفاع؟ 5- احسب قيمة الضغط الجوي بوحدة نيوتن في المتر المربع، وذلك باستخدام العلاقة ضاد تساوي جيم ضرب فاء ضرب فاء. 6. قارن النتيجة التي حصلت عليها بقيمة الضغط الجوي العياري عند سطح البحر تساوي 1.3 من 100 ضرب 10 درجة نيوتن في المتر المربع. صفحة 68. البارومتر الزئبقي. لقد استفيد من فكرة تجربة تورشلي في صنع هذا البارومتر لقياس الضغط الجوي، وذلك بموازنة عمود الهواء مع عمود للسائل. فالتجربة التي أجريتها تماثل طريقة عمل هذا البارومتر مع بعض التعديلات، ويستخدم علماء الأرصاد الجوية وحدة كبيرة لقياس الضغط وهي وحدة البار، حيث إن واحد بار يساوي 10 درجة نيوتن في متر مربع، وبالتالي يكون الضغط الجوي العياري بوحدة البار يساوي فراغ. تطبيقات فيزيائية. المائع ينتقل من منطقة الضغط العالي إلى منطقة الضغط المنخفض. سنستخدم هذه الحقيقة في تفسير الظواهر الآتية. كيف يحدث الشهيق والزفير؟ عندما تقوم بالزفير فإن عضلات الحجاب الحاجز تتحرك إلى الأعلى فتتناقص مساحة الصدر، وهذا يجعل الضغط في الرئة يزداد، فيتحرك الهواء من الضغط العالي في الرئة إلى الضغط المنخفض خارج الجسم، والعكس يحدث في عملية الشهيق. كيف يصعد السائل في الأنابيب المفرغة من الهواء؟ عندما يفرغ الهواء من داخل الأنبوب فإن الضغط على سطح السائل على جانبي الأنبوب يكون أكبر من الضغط على سطح السائل داخل الأنبوب، فينتقل السائل من المنطقة ذات الضغط العالي إلى المنطقة ذات الضغط المنخفض داخل الأنبوب، ويبدأ السائل في الصعود داخل الأنبوب. صفحة 69. تدريب 5-6. 1. في الشكل 5-17 كيف تستطيع المكنسة الكهربية سحب الأشياء إلى داخلها؟ 2. في الشكل 5-18 فسر لماذا أصبح هذا الوعاء المعدني بهذا الشكل. الطفو. كيف أصبح من الممكن لهذه السفن الضخمة أن تطفو بسهولة على سطح الماء، وفي نفس الوقت ما الذي يجعلها تغرق وتصبح حطاما في قاع المحيط؟ سوف نستطيع الإجابة على هذه الأسئلة بدراستنا لموضوع الطفو. قوة الطفو. قد تجد صعوبة في تحريك صخرة على سطح الأرض، ولكن عندما تكون هذه الصخرة مغمورة في الماء هل من السهل تحريكها عن مكانها؟ هل تشعر أنها أصبحت أخف وزنا؟ كيف حدث ذلك؟ صفحة 70. لقد أثر الماء على هذا الجسم المغمور بقوة تسمى قوة الطفو، واتجاهها إلى الأعلى أي أنها ضد اتجاه قوة الجاذبية الأرضية، مما يجعلك تشعر أن الجسم أصبح أخف وزنا. كيف نشأت قوة الطفو؟ من الشكل 25. أيهما أكبر، الضغط على السطح السفلي للجسم أو الضغط على السطح العلوي؟ من اختلاف هذين الضغطين تنشأ محصلة قوة. بأي اتجاه تؤثر محصلة هذه القوة؟ مبدأ أرخميدس. ينص هذا المبدأ على الآتي: قوة الطفو المؤثرة على جسم مغمور كليا أو جزئيا في سائل تساوي وزن السائل الذي أزاحه الجسم. لتوضيح هذا المبدأ فلنجري النشاط التالي. نشاط عملي 5-4. علق كتلة من الحديد على المقياس الزنبركي وسجل وزنها في الهواء. وزنها في الهواء يساوي فراغ. اجعل الكتلة تنغمر برفق في وعاء الماء حتى تستقر، ثم سجل قراءة الزنبرك: وزن كتلة الحديد في الماء يساوي فراغ. صفحة 71. الآن انظر إلى المخطط الذي يمثل القوى المؤثرة على الكتلة عند انغمارها في الماء، ثم احسب من البيانات السابقة قوة الطفو. محصلة القوى المؤثرة على الجسم تساوي وزن الجسم في الهواء ناقص قوة الطفو. إذن قوة الطفو تساوي فراغ. ضع الكتلة السابقة في وعاء مملوء بالماء. سوف ينسكب الماء الذي أزاحته هذه الكتلة في الوعاء الصغير. احسب وزن الماء المزاح في الوعاء الصغير. وزن الماء المزاح يساوي فراغ. قارن بين هذه النتيجة وقوة الطفو التي حسبتها سابقا. نشاط عملي 5-5. الآن خذ علبة مشروب معدنية فارغة وسجل وزنها في الهواء. اجعل هذه القطعة تنغمر برفق في وعاء الماء حتى تستقر، ثم سجل وزنها، احسب قوة الطفو من البيانات السابقة. قوة الطفو تساوي فراغ. تدريب 5-7. في هذين الوعاءين وضح العلاقة بين وزن كل كرة ووزن الماء الذي أزاحته، يعني قوة الطفو. صفحة 74. حيث حاء حجم الجسم، وثاء كثافة الجسم، وثاء واحد كثافة السائل. حاء واحد حجم السائل المزاح، حجم الجزء المغمور من الجسم. من العلاقة السابقة نستنتج أن كثافة السائل تتناسب عكسيا مع حجم الجزء المغمور من الجسم، وهذا هو مبدأ عمل الهيدروميتر. فكلما زاد حجم الجزء المغمور من الهيدروميتر فإن هذا يعني أن السائل أقل كثافة. لمعلومات، لدينا جدول يوضح كثافة بعض السوائل. الزئبق، الكثافة للكيلوغرام بالمتر المكعب 13600، الجليسرين 1260، ماء البحر 1025، الماء 1000، الزيت 920، الكيروسين 820. لمعلومات، تتشابه الغواصة مع السمكة التي تتحكم في متوسط كثافتها لتبقى عند عمق معين تحت الماء، وذلك من خلال عضو بداخلها يسمى كيس العوم. هذا العضو مليء بالغازات، فعندما ينتفخ فإن حجم السمكة يزداد، وبالتالي يقل متوسط كثافتها، وهذا يجنبها الغرق في المياه، ويتحكم بمقدار الغازات في هذا العضو الجهاز العصبي. بعض الأسماك ليس لديها كيس عوم مثل سمك القرش الذي يجب عليه مواصلة السباحة حتى لا يغرق. انتهى. كيف يرتفع البالون في الهواء؟ للإجابة على هذا السؤال نبدأ بدراسة الحالة الآتية. عندما تجبر قطعة من الخشب للوصول إلى قاع وعاء مملوء بالماء ثم تتركها، ماذا يحدث؟ بالمثل، فإن البالون يرتفع إلى أعلى لأن القوة المؤثرة إلى الأعلى تساوي وزن الهواء الذي أزاحه البالون أكبر من وزن البالون. ولضمان أن تكون قوة دفع الهواء إلى أعلى كبيرة، يتم تسخين الهواء داخل البالون لتقل كثافته ويزداد حجمه. يملأ البالون بغاز الهيليوم وهو أخف من الهواء، وبالتالي يكبر حجم البالون فيقل متوسط كثافته، وفي نفس الوقت يزداد حجم الهواء الذي يزيحه البالون، أي أن قوة الدفع إلى أعلى تزداد. صفحة 75. أسئلة الفصل الخامس. أولا، الاختيار من متعدد. ضع دائرة حول الحرف الذي يدل على الاختيار الصحيح. 1. وزن البطة 9 نيوتن، فتكون قوة الطفو المؤثرة عليها ألف أكبر من 9 نون، باء تساوي 9 نون، جيم أصغر من 9 نون، دال صفرا. 2. وزن السمكة 12 نون، إذن تكون قوة الطفو المؤثرة عليها ألف أكبر من 12 نون، باء تساوي 12 نون، جيم أصغر من 12 نون، دال صفرا. 3. وزن الصخرة 75 نون، فتكون قوة الطفو المؤثرة عليها ألف أكبر من 75 نون، باء تساوي 75 نون، جيم أصغر من 75 نون، دال صفرا. ثانيا، الأسئلة العامة. 1. أيهما أسهل في الاستخدام، المثقاب ألف أم المثقاب باء؟ فسر إجابتك. قطر المسمار ألف أكبر من قطر المسمار باء. 2. الضغط الجوي كبير جدا، فلماذا لا نشعر بشدته على أجسامنا؟ 3. لماذا تكون قاعدة السدود سميكة؟ 4. قطعة مربعة من الحديد طول ضلعها 50 سنتيمترا وكتلتها 5 كجم، احسب الضغط الذي تؤثر به إذا وضعت على سطح الأرض. 5. لماذا تكون خزانات المياه التي تزود المدينة مرتفعة؟ 6. في الشكل 5-33 رتب السوائل من حيث الأعلى كثافة. صفحة 76. 7. انظر إلى الشكل 5-34، لماذا أصبحت علبة العصير بهذا الشكل؟ 8. في الشكل 5-35، فسر كيف تستطيع هذه المضخة أن تجعل الماء يصعد داخل الأنبوبة؟ 9. انظر الشكل 5-36. ألف، أي النقاط يكون الضغط عليها أكبر؟ باء، هل قوة الطفو تعادل 1 قطعة الجليد بأكملها؟ 2. المقطع من ألف إلى باء؟ 3. المقطع من باء إلى جيم؟ جيم قارن بين كثافة الجليد والماء. الشكل هنا عندي قطعة جليد كبيرة لها رأس مدبب بارز من سطح الماء. رأس المدبب هذا ألف، سطح الماء بالنسبة لقطعة الجليد هذه النقطة باء، وآخر قطعة في أسفل قطعة الجليد هي النقطة جيم. عشرة جيم قارن بين كثافة الجليد والماء. عشرة غواصة على عمق 200 متر تحت سطح البحر، احسب الضغط الذي تتعرض له. لاحظ أن كثافة ماء البحر تساوي 1025 كجم في المتر المكعب. 11 يلجأ سائقو السيارات في الطرق الرملية إلى تقليل ضغط الهواء في عجلات السيارة، لماذا؟ 12 أسطوانة من الحديد ارتفاعها 20.4 من 10 سنتيمتر تطفو فوق الزئبق في وضع الرأسي، فإذا كانت كثافة الحديد 7.8 من 10 جرام في السنتيمتر المكعب، احسب ارتفاع الجزء المغمور من الأسطوانة.
عزيزي المستفيد، راسلنا، اتصل بنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، هاتف 00961402105، 00966140218، صندوق بريد 61742 الرياض 11575. نحن بخدمتك دائما.
انتهى تسجيل الفصل الدراسي الأول، ويتبعه الفصل الدراسي الثاني في الشريط التالي. قرأها عليكم عقل يوسف.